هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد الغدة السرطانية. برنامجنا الأسبوعي هذا مستمعين الكرام الغدة السرطانية يأتيكم أيام الأربعاء عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مستجدات الوضع في الأراضي المحتلة وآخر تطورات الداخل الإسرائيلي المأزوم، ونرصد في هذه الحلقة العنوان التالي: المشهد الإسرائيلي بعد إقرار التعديلات القضائية ومستقبل التطبيع. سوف نتوقف عند الواقع السيء الذي وصل إليه كيان الاحتلال الإسرائيلي في العالم بفعل الانقسامات واستمرار الاحتجاجات، فيما تطلق حكومة نتنياهو الوعود بقرب التطبيع مع السعودية على وقع التحضيرات العسكرية من ارتفاع منسوب خطر إيران وحزب الله على الكيان. ندعوكم للتواصل معنا مستمعين الأفاضل والاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية للإدلاء بأرائكم في هذا البرنامج: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، ونحن ننتظر مشاركاتكم ومساهماتكم عبر تطبيق التليجرام على رقمنا التالي 00989 83 88 4050. أهلا بكم من جديد. على الرغم من أقرار الكنيسة قانون التعديلات القضائية، استمرت الاحتجاجات المعارضة لحكومة نتنياهو للأسبوع 30 على التوالي. وبالطبع وضع الكيان الصهيوني في العالم بات سيء جدا، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أعلنه عموس يادلين وهو رئيس الاستخبارات العسكرية الصهيونية السابق. لا يزال نتنياهو مؤمنا في المضي بالتعديلات القضائية، ولهذا يحاول أن تحظى هذه التعديلات بإجماع الشارع الإسرائيلي، ولكن بوجود المعارضة التي ترفض ذهاب نتنياهو مثل هكذا التعديلات باعتبار أنها تغير من الواقع الديمقراطي داخل الكيان الإسرائيلي حسب ما تصفه المعارضة. لهذا تستمر هذه الاحتجاجات، خاصة بعد التوقيع والمصادقة على أهم قانون في حزمة التعديلات القضائية وهو إلغاء المعقولية. إن إلغاء المعقولية ذهب إلى المحكمة العليا، وهذه المحكمة قررت بأن ينظر في هذا القانون بوجود 15 قاضيا، واعتبره بالأمر الفريد من نوعه وجود هذا العدد من القضاة للنظر في العدد الذي يكون من القضاة في مدى دستورية قانون إسرائيلي. أن البرلمان الإسرائيلي المسمى بالكنيسة أقر الأسبوع المنصرم بالقراءة الثانية والثالثة، وهي القراءة النهائية، حجة عدم المعقولية، ولم يقر رزمة التعديلات القضائية التي أعلن عنها وزير ما يسمى بالعدل الإسرائيلي ياريف لفلين في مطلع العام 2023 إثر تصاعد الاحتجاجات. وقالت وزير الأمن من منصبه أن حجة عدم المعقولية هي أداة وسلطة قضائية رقابية موجودة بيد المحكمة العليا كونها أعلى سلطة قضائية داخل الكيان الإسرائيلي، ومن خلال هذه الأداة الرقابية تقوم المحكمة العليا بتوزين قرارات الحكومة وبوضع قرارات الحكومة على هذه الحجة عدم المعقولية. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام، ولمزيد من التفاصيل حول المشهد الإسرائيلي بعد إقرار التعديلات القضائية ومستقبل التطبيع ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أمجد شهاب. دكتور أمجد، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولجميع السادة المستمعين.
حياكم الله. دكتور، كيف تقرأ المشهد الداخلي الإسرائيلي بعد إقرار الكنيسة الإسرائيلية قانون التعديلات القضائية التي تحد من صلاحيات القضاء في مراقبة القرارات الحكومية؟
هم أقروا جزء من القوانين، ومازال هناك القسم الأكبر الذي لم يتم إقراره، والخلاف الأكبر اليوم الذي ظهر على السطح وما يسمى بقانون عدم المعقولية. وهذا القرار سيؤدي إلى تعمق الأزمة الدستورية، خاصة أن هناك التماس من المعارضة لإلغاء سن هذا القانون في شهر 9 تقريبا. بعد شهر سيتم البدء في الموضوع، ومن المتوقع أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار، ولكن السلطة التنفيذية لن تقبل بهذا القرار ولن تقبل بإلغاء القرار سن القانون، وهذا سيؤدي إلى أزمة دستورية عميقة جدا قد تؤثر بشكل أساسي على شكل المنظومة السياسية التي عملت في دولة الاحتلال منذ عام 1948 حتى سن هذا القانون.
نعم.
أهمية المحكمة العليا أنها تلعب دور التوازن بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. توغل السلطة التنفيذية في القضاء والسيطرة عليه، خاصة أن القانون القادم هو قانون في اختيار لجنة القضاء، وهذا يعني أن الحكومة التنفيذية ستسيطر بشكل أساسي على القضاء في دولة الاحتلال.
نعم.
وهذا سيلغي كليا الطابع الدستوري والنظام السياسي المتعامل عليه منذ
75 عام. طيب دكتور، يعني هذه الحالة التي يواجهها الكيان المحتل، يعني مصير حاسم مع تصويت الكنيسة على جزء من مشروع قانون المعقولية الذي يتيح تمرير التشريعات القضائية والتي تسعى إليها حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، هل فعلا هذا الأمر خلق حالة من الانقسام غير المسبوق في أوساط الصهاينة؟ هل سنشهد انتشار الفوضى والعنف؟
هذا أحدث انقسام الذي حدث هو انقسام فعلي.
نعم.
بين الصهيونية الليبرالية العلمانية التي أسست والتي تدعي أنها هي التي ضحت وأسست دولة الاحتلال، وبين الصهيونية الدينية اللي هي مجموعة من اليمين المتطرف ومجموعة من الأحزاب الدينية على رأسها حزب شاس الذي يمثل الحريتين والذي يمثلون أكثر من مليون صوت تقريبا، وهذه الطائفة لا تعمل ولا تخدم في الخدمة العسكرية، وهي عبء كبير على دولة الاحتلال. هذا شكل أزمة حقيقية، خاصة أن القوانين التي ستسن قريبا ستؤثر على الحياة العامة للعلمانيين وعلى الأقليات، وخاصة على الذين اعتادوا أن يعيشوا في جو علماني، وستقوم الحكومة بسن قوانين لها علاقة بالحاخامات وبالتيارات الدينية، وستؤثر على الحياة العامة بشكل أساس.
نعم.
ستؤثر على الاقتصاد، ستؤثر على النواحي الاجتماعية، ستؤدي إلى رحيل المثقفين ورحيل طبقة معينة ترفض العيش في هذا الجو الغير مستقر، على 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 المستثمرين بشكل كبير.
نعم.
هناك إصرار كبير جدا على أن هناك أهداف دينية للحكومة اليمينية المتطرفة، ووجدوا أن المحكمة العليا هي عقبة أساسية في تقدم، خاصة في مجال ضم مساحات شاسعة من الأراضي في البيت الغربية، وأيضا تقسيم المكان وهدم المسجد الأقصى من خلال البرنامج الحكومي المتطرف. فهذا أحدث فعلا كتلان كبير صعب جدا، كل يوم يمضي يؤثر بشكل أساسي ويوسع الفجوة بين الفريقين.
نعم.
إلى درجة قد تؤدي إلى صدمات فعلية في المستقبل القريب، خاصة بأن هناك أصبحت نبرة تحدي ونبرة استفزاز قد تؤدي إلى ردود فعل غير محسوبة من الطرفين.
نعم. في ظل حقيقة وجود ضغط داخلي على نتنياهو وعلى حكومته، كيف تقرؤون فتح الباب من قبل دول عربية وإسلامية لربما على نتنياهو وتخليصه من الأزمة التي يعيش فيها؟
نعم، الحكومة الأمريكية هي التي تلعب الدور الأساسي، وخاصة في محاولة التقارب الذي حدث بين السعودية والجمهورية الإسلامية، وأيضا التقارب الذي حدث بين السعودية والجمهورية السنية الشعبية. أمريكا تحاول أن تسحب المملكة العربية السعودية إلى جانبها مقابل أن تقبل بعض الشروط، ومن ضمن الشروط هي تريد أن تحصل على طاقة نووية وتريد أن تحصل على أسلحة متقدمة. مقابلها يمكن أن يقوم نتنياهو بتغيير التحالفات وإسقاط هذه الحكومة وإنقاذ نتنياهو من هذا المأزق. فأمريكا تستطيع أن تضرب عصفورين في حجر واحد، أولا تساعد إسرائيل على زيادة التطبيع، خاصة بأن المملكة العربية السعودية يعتبر نتنياهو أهم دولة ممكن أن تطبع مع إسرائيل ويتهي مشوار القضية الفلسطينية مع هذا التطبيع الذي سيلحق بقية الدول العربية. هكذا يعتقدون. ومن الناحية الثانية تخرج من المأزق الذي دخلت فيه إسرائيل، وخاصة في عملية تغيير المنظومة التي تتناقض مع طريقة العمل ما يسمى بين قوسين القيم المشتركة بين الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة وبين إسرائيل. أمريكا تقع في هذا الاتجاه وتريد تريد أن تحافظ على ماء الوجه أمام الدول العربية وتبيع الأوهام بأن هناك مشروع حل الدولتين ما زال قائما، وأن هناك عدم تغيير في الوضع القانوني والوضع التاريخي للمسجد الأقصى. فهناك ضغوطات في هذا الاتجاه، وأعتقد قد يكون في الأشهر القادمة، لكن كل المؤشرات تركز على أن نتنياهو متمسك بهذه الحكومة ويعتقد أن الأمريكان قد يخدعونه وقد يسقط كما سقط عام 1999 عندما تدخل بيل كلينتون وأسقطه من الحكم عندما تعارضت مصالح أمريكا مع حكومة نتنياهو آنذاك، وكسب الانتخابات يهود باراك، وكانت هناك جولة من المفاوضات مع الطرف الفلسطيني أدت إلى الفشل، ما أدى إلى اجتياح شارون القدس الغربية حتى رجوع نتنياهو للحكم حتى يومنا هذا. فهناك شك وعدم وتخوف وعدم مصداقية من طرف الأمريكان.
نعم.
وأيضا هناك تخوف من نتنياهو في حال أسقط هذه الحكومة قد لا يرجع إلى حياته السياسية. أعتقد يعني هناك ترقب في عملية محاولة التطبيع، ولكن أنا أعتقد بميل أكثر أن نتنياهو سيحافظ على التماسك هذه الحكومة حتى على الأقل يستطيع أن يحقق مصالح شخصية بأن لا يتعرض للمحاكمة والملاحقة القضائية في ثلاث ملفات رئيسية، وأيضا محافظة على برنامجه وأيديولوجيته في تصفية القضية الفلسطينية من خلال التمسك بهذه الحكومة المتطرفة.
نعم. أيضا
ولكن تبقى الأزمة السياسية هي التي تتحكم في سير الأمور، خاصة أنه صرح البارحة أنه يتعهد أن لا تقوم هناك حرب أهلية، واعتقد انها تحاول تهدئه الجمهور الصهيوني بان الوضع تحت السيطره ولكن
هذا
الوضع متوتر.
هذا التطبيع الذي نتحدث عنه وهذه هي الضغوط الأمريكية في هذا الجانب، يعني نشاهد اتساع رقعة المقاومة في الضفة الغربية وصمود غزة، ألا ترون بأن هذه الخطوات التطبيعية والتقاربية مع الكيان الإسرائيلي هي هدفها إنهاء توحيد الساحات على الأقل في الداخل الفلسطيني؟
نعم، ما قالوا به خاصة في اجتماع القاهرة كان الهدف منه هو عدم يعني توسيع فجوة الانقسام بين الفلسطينيين وايضا اضعاف المقاومه، عدم اتخاذها لقرارات رغم توسعها في الضفه الغربيه وايضا رغم التوتر الكبير الذي قد يؤدي لدخول المقاومه على الخط سواء كان من حزب الله في جنوب لبنان. الوضع متوتر لدرجه كبيره جدا وايضا استعداد المقاومه في قطاع غزه للدخول في اي لحظه. ايضا التهديدات تقسيم المكان للمسجد الاقصى ايضا تعدد باشتعال المنطقه، ولكن الوضع كما يمكن ان نوصفه هو على سطح ساخن قد ينتشر في اي لحظه.
نعم. طيب دكتور، دول عربية مطبعة يعني في السابق طبعت علاقاتها، بررت التطبيع بأنها اشترطت وقف الاستيطان لإقامة العلاقات. اليوم الاستيطان ماض بوتيرة سريعة، ما الذي يمكن أن تحصل عليه الدول العربية وتركيا حقيقة للفلسطينيين مقابل التطبيع واستقبال نتنياهو في تركيا كذلك كما شاهدنا؟
للأسف الشديد كل الحجج للتطبيع مع الاحتلال هي حجج واهية، يعني يعلمون تماما بأن إسرائيل تقوم بتفشل القضية الفلسطينية وعملية التطبيع تبدأ في الموقف الفلسطيني.
نعم.
بشكل أساسي وهم يحاولوا يبرروا بأي طريقة، يحاولوا مع الأمريكان بمحاولة إسقاط هذه الحكومة لأن هذه الحكومة المتطرفة قد عرت الجميع، يعني أسقطت قناعا الجميع وأثبتت بأن التطبيع لا يؤدي إلى مزيد من الهوان والذل وعدم الاحترام والاعتداء على المقدسات والاعتداء على القضية الفلسطينية وعدم احترام أي اتفاقيات. إسرائيل لا تحترم أي اتفاقيات، وأكبر ذلك هي الاتفاقيات التي وقعت مع الطرف الفلسطيني لم تلتزم بها، وقامت حتى قامت باغتيال رئيس وزراء. فالمطررات العربية لا مكان لها وقد تنازلوا كثيرا من أيام اجتماع الكل العربية في الخرطوم عندما كان هناك لآت لا صلح لا مفاوضات لا سلام، ولكن للأسف الشديد تنازل عن هذه اللآت الثلاثة والنتيجة هي المزيد من التدهور ومزيد من الانقطاع في عن الساحة، لم تعطي شيئا، بالعكس قد أعطت ردود سلبية كثيرة على الشعب العربي وعلى الشعوب المتبعة أيضا مع الاحتلال.
نعم. لأتساءل أيضا دكتور أمجد شهاب، المقاومة الفلسطينية كيف تنظر إلى موقف تركيا؟ يعني هل ترى هذا الموقف حراك داعم لها أم من أجل التقرب من واشنطن عبر بوابة الكيان الصهيوني وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية وإشارات ودية حقيقة من واشنطن؟
الموقف التركي كان موقف على المستوى السياسي، كان موقف في فترة معينة كان موقف جيد أفضل من بعض الدول العربية، ولكن الوضع الاقتصادي اللي تعرض عليه تركيا وأيضا ما حدث للليرة التركية تراجع رئيس تركيا كثيرا في مواقفه وتبنى مواقف لمحاولة إنقاذ الاقتصاد التركي. كانت ثمن عدة مواقف من ضمنها استقباله للرئيس دولة إسرائيل في تركيا، فقط يعني كانت هناك مصالح مناورات سياسية، ولكن للأسف الشديد لم تؤدي. آخر اجتماع أيضا دعا رئيس الوزراء نتنياهو
زيارة
أنقرة ونتنياهو تحجج بحالته الصحية لا تسمح له.
نعم.
أعتقد الموقف في الدول العربية وموقف الدول الإسلامية ضعيف جدا بما يحدث في فلسطين، يعني مؤسف جدا عدم قدرتهم على التأثير أو عدم قدرتهم على الضغط، وأيضا لديهم علاقات دبلوماسية يعني حسب القوانين الدبلوماسية أضعف الإيمان واقع صاحب السفراء وقطع العلاقات في هذه الحالات إذا لم تتوقف إسرائيل على الأقل من الاعتداءات على إخوانهم الفلسطينيين، وأيضا الاعتداء على الأقل الاعتداء على ظفر النبي صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. هذا مسؤولية العالم العربي، ليست مسؤولية الفلسطينيين ولا المقتولين. هذا يجب، ليس هذا يجب فرض
أكيد،
وليس منا للفلسطينيين.
أحسنتم.
الدفاع عن المقدسات والدفاع عن الدين الإسلامي هذا يجب على الجميع.
شكرا جزيلا للدكتور أمجد شهاب الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا من القدس من فلسطين الحبيبة، حياكم الله وشكرا جزيلا لكم.
مساء الخير للجميع. طبعا منذ أن بدأت تشكيلة الحكومة لمقارب أكثر من 9 شهور، والحكومة الفاشية الإسرائيلية تحاول أن تقنع الشارع الإسرائيلي وتقنع حتى المجتمع الأوروبي والدولي بأن أن الذي يجري هو تعديلات بسيطة أو تغيير بسيط لتوازن بين السلطات، لكن اتضح بأن المسألة أعمق بكثير، هو الحلم الصهيوني ودولة يهودية بامتياز، هذا كل ما تسعى إليه الائتلاف الحاكم، وهو 4 مراحل. جزء من هذه المراحل تم التصويت عليها حجة المعقولية، والتي تعني الحد من تدخل المحكمة العليا بأي قرار تصدره الحكومة الإسرائيلية، بمعنى أن أي قضية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية بأي إجراء إداري تقوم به سواء للمجتمع الإسرائيلي أو للفلسطينيون في الداخل أو أي إجراء لا يحق للمحكمة التدخل. وعلى ضوء هذا يعتبر هو من أبرز وأخطر التعديلات القضائية التي جرت، يعني بما معناه سيطرة السلطة التنفيذية أي الحكومة على سلطة القضاء، وهذا هي ما تسعى إليه، لأنه منذ سنوات طويلة ويحاول المتدينون الصهاينة الوصول إلى الحكم، وهم وصلوا إلى الحكم، وهذه لأول مرة يكون الائتلاف كله طابع صهيوني يهودي بامتياز، أي طرح يوجد ما يقارب أكثر من 140 مشروع قانون من هذه القوانين. طبعا هذا القانون له تأثير كبير على الداخل الفلسطيني، وليس فقط على الداخل الفلسطيني الذي يسكن به 2 مليون تقريبا على الضفة، وحتى على غزة، بمعنى أن على الداخل الفلسطيني سحب الميزانيات التعليم، سحب المناصب والتوظيف الموجود، بما معناه التطهير العرقي والتهجير سيكون بالتدريج لعدم الوصول، وبالتالي لا تستطيع المحكمة أن تتدخل أو تمنع من أي إجراء تقوم به الحكومة. على صعيد الضفة الغربية الحكومة الآن تسعى بشكل واضح لضم والمزيد من الاستيطان ومحاولة إرجاع الأراضي التي تم الانسحاب منها في عام 2005 كما جرى بالانسحاب من غزة وبعض المدن في داخل الضفة الغربية. هذه التعديلات هي تمس بسيادة القانون، تعطي المجال للفساد أكثر، تعطي مجال للحركة الصهيونية بأن تنفذ كل قراراتها دون أي قيود أو رقابة.
نشكر جزيل الشكر الأستاذ إسماعيل مسلمان الخبير في الشؤون الإسرائيلية الذي أدلى برأيه في لقائنا هذا، ونعتذر لرداءة الصوت بعض الشيء. مستمعينا الأكارم، توقف مع مشاركة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، رسالة صوتية بعثها إلينا نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما من شك أن الكيان الصهيوني يعيش أصعب حالاته، والمشهد الصهيوني يوحي بتصدع كبير بين المعارضة من جهة والسلطة من جهة أخرى، وبين الشارع الإسرائيلي من جهة ثالثة. هذا ما أحدثه نتنياهو عندما قرر التعديلات القضائية، وإذا انفرض عقد الكيان المؤقت فإن التطبيع لا مستقبل له، والمقاومة الإسلامية الفلسطينية هي التي سوف تربح وتحقق الانتصار الكبير. لبرنامج الغدة السرطانية أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن. هناديل من جنوب لبنان، الأخت الفاضلة تقول: السلام عليكم، الفضل يعود إلى الله أولا ثم إلى المقاومة، مقاومة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والجمهورية الإسلامية الإيرانية. الكيان الصهيوني في مأزق منذ انتصار المقاومة اللبنانية المباركة، وهو مجبر على هذه التعديلات للهروب من كوارث أكبر. اللهم انصر محور المقاومة، ووحد كلمتهم، وسدد رميهم، وأقذف الرعب في قلوب أعدائهم. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا قريبا غير بعيد إن شاء الله. شكرا يا أختي هناديل من لبنان. ياسر من العراق يقول: ويخربون بيوتهم بأيديهم، اللهم عجل بهم آياتك، إنك الحق ووعدك حق يا رب العالمين. عبد الله من القطيف يقول: إذا أراد الله فناء قوم زرع بينهم الفتنة وكثرة الطوائف، إنا منتظرون. حياك الله يا عبد الله. ووفاء شعبان من سوريا تقول: فلسطين من النهر إلى البحر، وعاصمتها القدس الشريف، ولا وجود للكيان الصهيوني على أرض المقدسات فلسطين العربية الإسلامية. تحياتي لكم ومعكم وفاء شعبان من سوريا. بارك الله بك أختي الكريمة. وشكرا لكرار من العراق الذي كتب لنا يقول: كيدهم بينهم، اللهم بددهم، وأيامهم عدد إن شاء الله. كرار من العراق، بارك الله بك. نعم مستمعينا مستمعاتنا، إلا فقط أن أشكر الأخ الكريم أبو علي من سلطنة عمان الذي يتابع ويشارك البرنامج هذا. ننتقل ونستمع إلى هذه الرسالة الصوتية في هذه اللحظات. تم رفع الخلل.
الاحتجاجات السياسية هي نتاج تفاعلات داخلية في قلب المجتمع الإسرائيلي، وأنا أود أن أوسع الصورة وأن أتحدث أكثر عن ديناميكية التفاعلات والتغييرات والنضال السياسي الفلسطيني اللي عم بشكل تهديد على المشروع الصهيوني وعلى اليمين أيضا، وأيضا مقاومة الفلسطينيين على جميع المستويات. خلينا أعطيك مثال الجانب الاقتصادي والطبقة الوسطى الفلسطينية المتواجدة اليوم في عدد كبير من المؤسسات الإسرائيلية أو في الحيز العام الإسرائيلي. الفلسطينيين بوجودهم يشكلون بالنسبة لليمين الإسرائيلي والمجموعات الضعيفة الاقتصادية ترى بالفلسطينيين تهديد، ولذلك هم تغيير الفصحى التي كأنه فتحها اليسار الليبرالي الصهيوني بعام 1992 مع قوانين الأساس، اللي فتحت فرصة أكبر للفلسطينيين في التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. هذا عمليا أنا فقط أود أن أضيف نقطة لماذا هي مهمة، لأن مهم أيضا أن نبحث بتأثيرات على الفلسطينيين، ليس فقط من كيف ستحدد الاحتجاجات أو ما يتم في القضاء الإسرائيلي أو بشكل عام السلطة التشريعية، إنما ما هو رد فعل الفلسطينيين اتجاه هذا.
اليمين المتطرف والفاشي الذي يريد أن يحكم بشكل ديكتاتوري بدون أي ضوابط، سواء في المناطق المحتلة 67 ضد الفلسطينيين أو في المناطق داخل الخط الأخضر 48، يرى في المحكمة العليا أنها بتحده من ناحية في اتخاذ إجراءات أكثر يهودية، الدول تكون أكثر يهودية وأقل ليبرالية، ناحية ثانية يرى بها أنها تكبح في قمع الفلسطينيين، لذلك العداء للمحكمة العليا. هذا قضية. في قضية ثانية اللي هي مهمة أن احنا نتابعها ونتنبه إلها، هي أنه اللي بيدافعوا عن المحكمة العليا لديهم نقاط مشتركة واسعة مع اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي في عدائها للفلسطينيين. قسم كبير من الذين يقفون اليوم ضد الانقلاب القانوني أو القضاء في إسرائيل اللي بينتموا للمعارضة، قسم كبير منهم كانوا ينتقدون المحكمة العليا لمواقفها بالنسبة لقانون التسوية ولقوانين أخرى.
نشكر جزيل الشكر لأخت أريج من لبنان والأخ الفاضل محمود من لبنان على هذه الآراء التي استمعنا إليها، وبها نختم لقاءنا مستمعينا الأفاضل. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.